من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم. 12 ادفع ثمن النجاح بصوت ريهام حمدي. بعدما قرر الصحابي الجليل صهيب الرومي الهجرة من مكة إلى المدينة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، طرده مشركو قريش وحصروه في الطريق، فاحتمى منهم في معزل من الجبل، وكان رضي الله عنه ماهرا في رمي السهام، فخافوا أن يقتربوا منه، لكنهم أخبروه أنهم لن يدعوه يذهب إلا بعدما يعطيهم كل ما يملك، قائلين له: أتيتنا صعلوكا فقيرا فكثر مالك عندنا، وبلغت بيننا ما بلغت، والآن تنطلق بنفسك ومالك؟ فدلهم على المكان الذي خبأ فيه ثروته فتركوه وشأنه. وعندما وصل إلى المدينة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بقصته حتى قال له: ربح البيع أبا يحيى. إن صهيب رضي الله عنه اشترى إيمانه بكل ماله، ولم يجعله غلاء الثمن يتشكك لثانية في قيمة الصفقة التي يريدها. والمرء منا بحاجة لأن يؤمن بأن للنجاح ثمنا يجب أن يدفعه، سواء كان هذا النجاح ماديا أو أدبيا أو اجتماعيا أو حتى أخرويا. ولو كان النجاح مجانيا لتجرأ كل خامل كسول على طلبه والوصول إليه. كل الناجحين في الحياة يخبرونك أن للنجاح ثمنا يجب أن يتم تحصيله أولا قبل الحصول عليه. مايكل أنجلو الرسام الشهير والذي يراه كثير من الناس موهبة وأسطورة يقول لمن يظن أن النجاح مجرد إفراز لموهبة أو ضربة حظ: لو علمتم حجم الجهد الذي بذلته والعمل الشاق الذي كنت أقوم به من أجل أن أصنع نجاحي وأصبح مايكل أنجلو لما بدت لكم مهارتي مدهشة على الإطلاق. لقد رقدت على ظهري لأربع سنوات كي أرسم سقف كنيسة سيستن. اللاعب المصري محمد أبو تريكة أحسن لاعب مصري وعربي لأكثر من عام، والذي استطاع أن يستحوذ على إعجابي واحترامي الشعب العربي كله من خلال أدائه الممتع والتزامه الخلقي وتفاعله مع قضايا مجتمعه وأمته، قال لي بعدما سألته عن سر تميزه: كل ما أعلمه أنني أؤدي ما يجب علي أداؤه، إني أدفع الثمن مقدما عبر جديتي في التدريب والتزامي بتوجيهات مدربي واحترامي للجمهور الذي يأتي ليشاهدني. عمر سمرة أول مصري يصعد قمة إيفرست، سألته بعدما خط اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وكتب التاريخ كأول مصري يفعلها عن كيفية تحقيق حلمه، فأكد لي أن الصعود للقمة استغرق أسبوعين، لكن التحضير له استمر 4 أعوام كاملة، وأخبرني عن رحلته التي كانت أصعب مما تصورت، وعن شعوره عندما فوجئ بجثة أحد المتسلقين أمامه، بيد أن أهم ما أكده لي عمر أن الرجوع عن تحقيق حلمه وتسلق الجبل لم يزر خياله قط، فكيف يعود وقد دفع ثمن النجاح كاملا وسرق بقوسين أو أدنى من تحقيقه. الدكتور نبيل فاروق عميد أدب الشباب في العالم العربي ورائد أدب الجاسوسية في الشرق الأوسط أخبرني بأنه اتخذ يوما ما قرارا غاية في الخطورة، لكنه كان الثمن الذي يجب دفعه إذ كان يبحث عن النجاح، وهو استقالته من وزارة الصحة وترك عمله كطبيب والتفرغ للأدب في وقت كانت مهنة الطب فيه مطمح معظم البشر. يؤكد هذا الأمر أستاذ الإدارة الشهير ستيفن كوفي بقوله: كل من حقق نجاحا ماليا وعمليا سيخبرك أنه عليك في بداية حياتك العملية أن تعمل بذكاء وشقاء، عليك أن تدفع ثمن النجاح مقدما وكاملا، وليس هناك طريق مختصر. في لحظة ما ستجد نفسك مجبرا على دفع ثمن نجاح، سواء كان هذا الثمن مزيدا من التعليم والتدريب أو التنازل عن ميزة أو مكسب حالي أو العمل بشكل مضن ومتوال بلا راحة أو استكانة. وسيتوقف نصيبك من كعكة النجاح على حجم دفعك لهذا الثمن والجهد المبذول. الخائفون يا صديقي لا يحصلون على شيء، وكل من يحاول أن يجمع بين النجاح والراحة سيخيب سعيه، ومن يأمل في أن يكون نابغة متميزا دون أن يمر بتحديات تجبره على اتخاذ خطوات هامة وحاسمة وخطرة في بعض الأحيان لواه مخدوع. الخلاصة: النجاح ليس مجانيا، وضريبة النجاح يجب أن تدفعها مقدما، وبقدر تعبك وجهدك وصبرك يكون الثمن والأجر. من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم. 47 دروس لم نتعلمها في المدرسة، بصوت ريهام حمدي. يا صديقي، ليس كل ما يلمع ذهبا، ولا معظم من يبتسم سعيدا، ولا غالب من يدعو لك يؤمن قلبه على دعواه. لا يصعقك الموقف إذا ما أخلصت نيتك لعمل شيء مفيد ونافع، ووجدت أن الألسنة وربما الأيدي قد طالتك بالسوء من الأقوال والزور من الصفات، وشككت في عملك وجهدك وربما نواياك. فما من رسول إلا وذاق من كأس الجفاء والقسوة، وما من مصلح إلا وعانى وتألم. ولم أطالع في سيرة صالح من الصالحين أن رجلا قد أجمعت على محبته البشر مهما كانت تقواه. في الحياة ستقف كثيرا في حيرة، وقد وضعت مبادئك في كفة، ومكاسب يسيل لها لعاب أي كائن بشري في كفة، وكنت أنت صاحب القرار. فكر مليا قبل أن تختار، وصدقني ستحتاج إلى قنطار توفيق وقنطار من الدعوات الصادقة، وألف ألف قنطار من الثبات واليقين. كل البشر صالحين أمناء شرفاء ما لم يختبروا، فإذا ما وضعوا في الامتحان بأن الصالح والطالح وظهر الصادق والمدعي، أقول كل البشر بما فيهم أنا وأنت وهو وهي، فادعوا الله معي أن يرزقنا الثبات وقت الامتحان. لا تندم على خير فعلته ولم تجد له صدى على ألسنة ناس، أو تتألم من قولة صدق فتحت عليك باب المشاكل. فالله لا ينسى وإن نسي الناس أو تناسوا، ولا يضيع الأجر لأن الناس أضعوا. كل معروف فعلته موجود لديه سبحانه في صندوق الحسنات مؤمن عليه، لا يستطيع أحد أن يسرق أو يسفه أو ينتقص منه. اطمئن وافعل الخير، ولا يحزنك قول جاحد أو سفيه. قد ينتقدك الناس لعدم فهمهم لما تقول، وليس انتقاصا منك ومن شخصك، فاملأ قلبك بالسماحة والهدوء، واسكب ماء مثلجا على روحك كي تبرد ولا تشتعل، ووضح رأيك مرة ثانية وثالثة وعاشرة، ولا تتكبر على أحد. من الممكن أن تشتري وجبة سريعة تسد بها جوع بطنك، لكنها لن تفيد جسمك أو ذهنك، ذلك أنها تفتقر إلى القيمة الغذائية الصحيحة. وكذلك النجاح السريع السهل الذي قد تناله ببعض الحظ، أو حسن عرضك للقليل الذي تملك، ستفرح به ساعة أو أكثر، لكنه لن يكون لبنة صالحة في سجل إنجازاتك. يقولون أننا في زمن الدعاية والتسويق، ويؤكدون على أنك ستخسر كثيرا إن لم تتقن هذين الفنين، وهو أمر مشاهد وبشدة في أيامنا هذه. لكن الخطر في أن تكون دعاية للشيء أكبر من الشيء نفسه، أن يصبح الكلام عن العمل أعلى قامة من العمل ذاته. فالأيام قادرة على تعرية الأشياء ومحو البريق الزائف الذي يحيطها، وحينها لن تفيدك الدعاية، ولن يمد لك التسويق يد العون. أفصح الألسنة هو لسان الإنجاز. لا تتحدث كثيرا عن نفسك، دع أفعالك العظيمة تتحدث عنك وتنافح عن سيرتك وسمعتك، وتصول وتقول كي تلفت نظر العالم لك ولعظمتك. فقد تحتاج إلى أن تعمل كثيرا وتخلص كثيرا، وتبذل العرق والجهد ببذخ وإسراف، بعدها اصمت تماما ودع عملك هو المتحدث الرسمي باسمك، فهو أفصح لسانا من مئات الخطب الرنانة. اكتب مبادئك بقلم جاف حيث الرسوخ والثبات والوضوح، واكتب آراءك بقلم رصاص حيث التعديل والتصحيح والمراجعة، واحترم ممحة الرأي الآخر، وأفسح لها المجال لتمحو آراء كنت تتبناها إذا ما ثبت لك زيفها أو خطأها يوما ما. واعلم أن أسوأ ما يمكن أن تفعلها أن تعكس هذه المعادلة، فتكون مبادئك رخوة هشة تمحى وتكتب ما بين يوم وليلة، أو تكون آراؤك صلبة ثابتة فلا تحتمل التعديل أو التغيير مهما بدا لك خطأها. الشيطان لا يحمل شوكة، وليس له ذيل أو قرنين، وإلا لما صدقه أحد، وهو بتلك الهيئة المضحكة. الشيطان يأتينا بأبهى حلة وبوجه حسن وضاء، يسحبنا إلى مقصده بعذب الكلمات وبمنطق يخيل على الكثيرين. قد يأتينا في صورة صديق أو حبيب، والكارثة أن نكتشف بعد فوات الأوان أنه يرتدي آخر قناع كنا نتوقع أنه يسكن خلفه. دع البيض كله في سلة واحدة وانتبه لها جيدا. دعك من نظرية وضع البيض في سلال مختلفة، فصاحب بالين كما أخبرتني أمي ليس بصادق. من حقائق الحياة المؤلمة للكسولين أن المرء لا يحصل على ما يريده، وإنما على ما يستحقه. البعض يسحق الفراشة بكفيه بدلا من صيدها بطرف أنامله، يرى بأن القوة والعنفوان والشدة هي دليل جديته. خطأ في التقدير، غباء في التدبير. لا تحب أكثر من اللازم كي لا تتألم أكثر مما تحتمل، فكل شيء يجب أن يكون بمقداره الصحيح، حتى المشاعر والأحاسيس، حتى الحب والكره. ضع كل شيء في مكانه الملائم، والأهم بمقداره الدقيق. الله عز وجل يقول:
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة.
مهما كانت معاذيرك ومبرراتك، إلا أنك أكثر شخص على وجه الأرض تستطيع قراءة نفسك والتفتيش بداخلك والتعامل مع نزواتك وشطحاتك. الإرادة العلياء لم تظلمك، لم تعطيك عقلا أصغر من فهم حدودك الشخصية. كل بلائنا نابع من الجهل، نعصي الله لجهلنا بعظمته، نتعثر في الحياة لجهلنا بقوانينها، نخسر من نحبهم ويحبوننا لجهلنا بطبيعتهم أو طبيعتنا. قاتل الله الجهل. من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم. 33 ببطء كي تكون الأسرع، بصوت ريهام حمدي. ربما يبدو كلامنا هذا غريبا على العقلية النمطية، لكن الحقيقة تقول إننا كلما كنا أهدأ كنا أسرع، أو لنقلها بلغة أهل الإدارة، كلما أعطيت لنفسك وقتا أكثر في التفكير الهادئ قلت حاجتك للعمل المحموم والضغوط المستمرة، وفوق هذا أنجزت بشكل أسرع. إننا كثيرا ما نقوم بالعمل بشكل سريع ونظن بأننا حينها أكثر سيطرة على الوقت، بيد أننا كثيرا ما نقضي وقتا ليس بالقليل في تصحيح أخطاء أفرزتها السرعة والعجلة. الرسام الصيني شويونغ، أحد أشهر رسامي القرن 17، يحكي قصة أثرت كثيرا في تغيير سلوكه تجاه الوقت وحقيقة إدراكه، وذلك أنه قرر ذات يوم زيارة مدينة تقع في الجانب الآخر من النهر، فركب السفينة وسأل ربانها عن إمكانية دخوله المدينة قبل أن تغلق أبوابها، حيث الليل يقترب ومنتصف الليل موعد إغلاق الأبواب قد يداهمه. فنظر الربان إلى كومة الأوراق والكتب المربوطة بشكل متراخي وقال له: نعم، ستصل قبل منتصف الليل إن لم تمشي بسرعة مفرطة. وعندما وصلت السفينة إلى الشاطئ كان الليل قد زحف على المكان، فخشي شويانغ أن تغلق المدينة أبوابها ومن سقوطه فريسة لقطاع الطرق والمحتالين، فراح يمشي بسرعة أقرب للركض، وفجأة انقطع الخيط الذي يحيط بالأوراق والكتب فتبعثرت على الأرض، فأخذ يجمعها مسرعا، لكنه في النهاية تأخر، وعندما وصل إلى أبواب المدينة كانت قد أغلقت منذ زمن. ومن يومها علم شويانغ أن الاستعجال ليس دائما في صالح الوقت، وأن العجلة أحد أهم الأشياء التي تخلق مشاكل وكبوات. إن الواحد منا يظن أن معرفة قيمة الوقت ومحاولة استغلاله تتأتى بتسريع إيقاع الحياة، وهذا ليس صحيحا، إنما استغلال الوقت يأتي من التخطيط الأمثل للاستفادة منه. علماء وأساتذة الإدارة يخبروننا أن كل ساعة من التفكير توفر لنا ما لا يقل عن 3 ساعات من العمل، والمضحك أن معظمنا عن جهل يظن كي لا يضيع وقتا أن عليه البدء في تنفيذ الأمر بمجرد التفكير فيه دون الحاجة للتخطيط، فالتخطيط في رأيه لا يعني سوى إهدار المزيد من الوقت. والناظر بتأمل سيرى أن من يعمل بعجلة وتسرع يقضي ما لا يقل عن نصف وقته وجهده في تصحيح قرارات وتصرفات أخذها في عجل، وأنه لو فكر وتمهل قليلا لكان خيرا له. بقعة ضوء. ليست السرعة كلها نشاطا، قد يسرع الكسلان ضيقا بالعمل وشوقا إلى الكسل. عباس محمود، العقاد.